أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، تقدم الكلام في بيان القاعدة الأولية في المتعارضين. نعم، وقلنا أن القاعدة الأولية هي التساقط، يعني أقول أن الأصل أنه لو تعارض الدليلان فإنهما يتساقطان. هذا مع غض النظر عن الرجوع للرواية. نحن بالقاعدة الأولية، نحن ومثل القاعدة الأولية، ولكن هناك عند الرجوع للأخبار هناك قاعدة أخرى، تكون قاعدة ثانوية للتصرف بالمتعارضين. القاعدة الثانوية مستفادة من الأخبار، أما القاعدة الأولية فهي مقتضى التصرف الأولي مع غض النظر عن رجوع الأخبار. يعني نحن والدليلين المتعارضين، ما هو التصرف الأول؟ أما إذا توفرت دليل على أنه القاعدة هي مثلا أنك التعامل مع الأخبار بالتخير أو مع وجود روايتين متعارضتين من الإحتاط، هذا يسمى بقاعدة ثانوية. لهذا مثلا لو أن شخص لم تكن لديه أخبار الترجيح حجة عليه أن يرجع منه للقاعدة الأولية، لو كانت أخبار الترجيح حجة ما يحتاج القاعدة الأولية، يعمل مباشرة بالقاعدة الثانوية. قد عرفت أن القاعدة الأولية في المتعارضين تساقط، ولكن وردت الأخبار الكثيرة المروية عن الأئمة عليهم السلام عدم التساقط، هذه قاعدة ثانوية، سيكون ذلك قاعدة ثانوية، إلا أن أقوال العلماء اختلفت في استفادة تلك القاعدة الثانوية من الأخبار. يعني إحنا عندنا مقتضى القاعدة التساقط، دليل المتعارضين مثل التساقط، تجد روايات تقول لا إذا دليل المتعارضين مثل اعملوا بها بعمل آخر، مثلا قد يكون أنتم مخيرين أو أن احتاطوا بيناتهم مثلا، فنقول لهم هذه قاعدة ثانوية نقدم العمل بها. إذا ما صار القاعدة الثانوية أو أن الروايات لم نقتنع بها نقض نرجع للقاعدة الأولية. لكن القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار ما هي؟ هل أن الأصل في المتعارضين التخير أو الاحتياط؟ يقول المصنف أقوال العلماء اختلفت استفادة تلك القاعدة الثانوية من الأخبار لاختلاف الأخبار. والأقوال المعروفة لا ثلاثة، الأول التخير في الأخذ بأحدهما هو مذكور بين القدماء بل استعيد إجماعا، الثاني التوقف وعدم العمل بواحد منهما بالخصوص، منع من واحد من توقف، لشون الحكم الشرعي يقول احتياط بيناتهم، احتياط بينهما فقط، والرجوع للاحتياط في مقام العمل يعني بيناتهم، مثل ما إذا ورد ما دل على وجوب القصد على من سافر أربعة تراسخ مع رجوعه اليومي، وورد ما يدل على وجوب الإتمام عليه أن يحتاط بين يجمع بين القصري والتمام، فما يحتاط بناس ما نعمل بواحد من هذا الخصوص. الرأي الثالث لا، وجوب العمل بما طابق الاحتياط، يعني مو بناس الاحتياط مضبط مع غض النظر عن الحديثين المتعارضين، الاحتياط مضبط وإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط، إذا ما بناس أحد ما يطابق الاحتياط يتخير بينهما. لا، الظاهر الثاني هو الاحتياط العام والثالث هو الاحتياط الخاص، الثاني هو الاحتياط العام والثالث احتياط خاص، يعني يقول لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط فيتخير بينهما، الثالث هو احتياط خاص يعني بين الروايتين، فإذا ما لقى احتياط خاص يسوي يعني يتخير بينهما، أما الثاني فهو احتياط مطلق يعني يعوق الروايتين ويعمل بالموضوع محل احتياط. يعني تلاحظ وثيب الرواية تقول قصر، الرواية تقول تمام، هو عاقل الاثنينات يسوى جمع بين القصر والتمام، أما الثالث يقول لا أنت أخذ الأحوط منهما، مثلا واحد يقول مثلا نعم، واحد يقول مثلا مئزر من السبع إلى الوصف، واحد يقول مئزر من السبع إلى منتصف السياق، مثلا نحن نأخذ الثاني لأنه أحوط وأكثر سترا. واضح هذا؟ فإنها الكلام آراء ثلاثة أما الأخبار فمنها ما دل على التغيير على الإطلاق، يعني على الإطلاق يعني دون لحاق حالة إمكان الاحتياط أو عدم إمكان الاحتياط بينهما، ومنها ما دل على التوقف مع رأي ثاني، ومنها ما دل على الأخذ بما يوافق الاحتياط كأن يدل أحدهما على الإباحة والآخر على الحرمة، العمل على الخصوبة يدل على الحرمة الاحتياط الخاص، ومنها ما دل على الترجيح لمزايا مخصوصة. الروايات تقول إنه أنت إذا تعارضت الرواية الحد اثنين، إذا تعارضت الأدلة فتأخذ بمرجحات، مثلا ما وافق الكتاب خذ به، ما خالف العامة خذ به، والمرجحات مذكورة في الروايات به. نجي واحدة واحد واحد. أما الدال على التوقف، رأي ثاني اللي يدل على التوقف يقول بعدنا رواتين، إحداهما مقبولة عمر بن حنبلة والأخرى خبر سماعة بن مهران. أما مقبولة عمر بن حنبلة فقد ورد فيها بعدما فرض السائد تساوي الحديثين من حيث موافقة القوم ومخالفتهم إن كان كذلك، يعني يقول استوفوا عندنا حديثين ثلاثة موافقين للعام أو ثلاثة مخالفين للعام، شو تسوي؟ فالإمام شو يقول لي عليه السلام؟ يقول له فأرجعه انتظر حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام اقتحام الهلكات. شو استفاد من هذه الثبات؟ انك توقف ارجعه يعني انتظر، فانت توقف وشلون اعمل؟ انا بالاختيار. اما خبر سماع بن مهران فقد ورد فيه بعد
انا موافقه القوم من
العام من عام من عام. اما خبر سماع بن مهران فقد ورد فيه بعد قول الراوي، الراوي قال يرد علينا حديثان واحدهما يامر بالاخذ به والاخر ينهانا عنه بالشيء، مثلا قال عليه السلام لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك يعني إمامك فتسأله، وقال الراوي قلت له قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما يعني حيث كان الأمر غير قابل للانتظار، قال خذ بما فيه خلاف العامة، فيقول لي نعم، وقال الراوي قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما حيث يعني حيث كان الأمر غير قابل للانتظار السؤال، قال خذ بما فيه خلاف العامة. فيلاحظوا أن الخبر سماعة الإمام شو يقول لي؟ يقول لي لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، نعم إذا أكو مرجح اعمل بالمرجح اللي هو مثل خلاف العام. واضح هاي المسألة؟ مصنف يقول لكن لا يمكن العمل بهاتين الروايتين دلت على التوقف. أما مقبولة من عمر بن حنبل فمع اجتهاده، وهاي الرواية مهمة يعني استفاد كثير من الأحكام، تفيد كثير من الأحكام من هذه الرواية، منها ولاة الفقيه ومنها أمور بالقضاء وبالأعلمية ولكن كثير من الأحكام أخذت من هذه المقبولة. يقول المصنف فمع الإشكال في سندها، في إشكال السند ونفس عمر بن حنبلة غير معلوم وأنها غير مقبولة لدينا، وين اعتبرها المشهور؟ المشهور اعتبر كان أخذوا به لكن هي مو غير سند غير قوي. يقول المصنف فإنها وردت في خصوص مورد المقاصمة، حتى إذا نغض النظر عن السند يبقى المثل هي واردة بمقام المخاصمة، يعني وجود يعني إحنا قد يقع بيننا خصومة فإلما نرجع، فالإمام قال له بعد إذا وقعت بينكما خصومة إطلاق قواعد لفصل الخصومة زين، ومن الواضح أن فصل الخصومة لا يمكن فيه العمل بالتخيير، شلون تخيير الاختيار وخصومة شلون الاختيار؟ كل منهما يختار ما فيه نفع فتبقى منازعة والمخاصمة على حاله، فالرواية غير معتبرة لأنه هي واردة مورد الخصومة، والإمام يقول لك تتخير، شلون تقول تخير؟ هي خصومة شلون يتخيرون بيناتهم؟ هاي الرواية شو اسمها؟ عمر بن حنبل مقبولة عمر. الرواية الثانية رواية سماعة المصنف يقول ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، ثم أن موردها أيضا مورد خاص وهو شنو؟ يقول له حتى تلقى إمامك المشيع معناها يمكن اللقاء بالإمام، فمورده في حال إمكان اللقاء بالإمام يعني وين خاص؟ خاصة بمورد الحضور للغيبة، يقول موردها في معرفة يمكن من لقاء الإمام لأنه دلت على الالتزام بالتوقف إلى اللقاء، وذلك يتصور إذا تصور في زمان الحضور فهي أيضا أجنبية عن مثل زماننا. واضحا؟ هاي ما دل على التوقف. أما ما دل على الأخذ بما يوافق الاحتياط أخذ يعني الأحوط منهما فهو ما رواه ابن ابي جمهور الاحسائي في كتاب غوالي اللآلئ، كتاب مؤلف ايضا غير معروف غير موثق، ينقل ينقل عن العلامه، يقول العلامه يقول والعلامه يفتح الزراره يسمى بعد البعيد. اول شيء ابن ابي جمهور الاحسائي نفسه ما معروف، وهو هذا ابن ابي جمهور الاحسائي ينقل عن من؟ عن العلامه. وش يقول؟ يقول العلامه يقول زراره مع لا مضرة ضبط يعني ما مرفوعة هذه زين. يقول عن العلامة رحمه الله مرفوعة إلى زرارة قلت فيه إشكالات. قال الرواية تقول سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخر؟ قال يا زرارة خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاب النازل. فقلت يا سيدي إن المعنى المشهوران مأثوران عنكم. فقال خذ ما يقول أعلمه ما عندك وأوثقه ما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال انظر بما وافق منهما العام فاتركه وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم. قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالف فكيف أسمع؟ شوف يعني زرارة يحاول أنه يكسر أسئلة حتى شنو حتى يشوف القاعدة. زرارة كان ثقيل لهذا يجي يعرف جميع احتمالات يطلق احتمالات كثيرة. الإمام أخي شي قال إذن فخذ بما فيه الحائط الجديد واترك الأخر. هذا شيء يشيد يدل على أنهما على أنه يأخذ بأحواط الحديثين. يقول قلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ قال إذا تتخيل أحدهما فتأخذ به دعي الآخر. فالإمام شنو ذلك السبيل القاعدة أنه أعمل بالمرجح إذا موجود وإذا ماكو مرجح شو تسوي؟ خذ بالحائطة أحواطهما وإذا ماكو أحواط منهما شو تسوي؟ أنت خذ بالتخيير. يقول المستفاد من هذا الحديث هو لزوم الأخذ ما وافق الاحتياط عند تساوي الخبرين تساويهم بما عند المرجح بين الماكوات ولكن لا يمكن أيضا الاعتماد عليه. ليش؟ لماذا؟ اولا هذا الخبر نسبه الاحساء الى العلامة واحنا رجعنا كتب العلامة ما لقينا من هو يقرأ الاحساء غير قال كتب العلامة نرجع كتب العلامة لي. ولم يوجد في كتبه حسب ما تتبع بعض الاعاظم ولم يثبت وثاقة الاحساء نفسه ولا وثاقة كتابه اللي هو اوالي الاله فانه قد طعن الكل فيهما يعني في الكتاب وفي التعديل حتى من ليس دأبه المناقشة في السند ياهو الشيخ بوسيل البحراني معروف بانه لا قليل القدح يعني رجل ما كان يقدح فلهذا يقولون الشخص اللي يقدح بيسر البحراني هذا معناها مو قدر انت بحيث المستوى حتى بس البحراني قدح ويقابل بس البحراني منه ابن غبائر ابن غبائر كثير القدح بحيث الشخص اللي مدح ابن غبائر هذا بس المعصوم يجوز بس الانسان الواصل هذا اول اشكال. الاشكال الثاني يقول هاي الرواية مرفوعة ليش مرفوعة؟ لان حتى اتتك الاعلام علم من قلحة قبل عام زرارة وين هو زرارة؟ بعيد الإمامة زين وبالجملة هي ساقط عن الاعتبار. إذن هذه أيضا رواية أحوط الرواية ساقط عن الاعتبار. يقول بقي الكلام فيما دل على التخيير أو الترجيح. أما ما دل على الترجيح يعني ترجيح أحد الخبرين عن الآخر بالمرجح فهي مقبولة عمر بن حنبل المتقدمين وأيضا رواية السماع وإحنا قلنا نتقدم في الكلام فيهما هاتين الرواية. أما ما دل على التخيير فقد دلت عليه روايات لأجلها اختار صاحب الكفاية التخير والشيخ الأنصاري اختار العمل بالترجيح وعليه السيد الخوئي إلا أن الأمور الموجبة للترجيح لديه اثنان. إذن فهناك روايات تقول بالتخير ومع يعني بعض الأحلام كلمة الترجيح يعني وجود مرجحات فإن لم تكن وجود مرجحات فأنت مخير. السيد الخوئي يقول أن الترجيحات مرجحات وين ذكرت كثير مرجحات سأقولون إن شاء الله في الكتب العالية مرجحات كثيرة لكن المصنف السيد الخوئي يختصرها مرجحين فقط موافقة الكتاب وموافقة السنة. فما وافق الكتاب فخذ به وما خالف السنة فأتر مثل ما دل أحدهما على إباحة ما للغير من دون إذنه والآخر على عدمها يعني على عدم إباحة ما للغير من دون إذنه فيؤخذ بالأولى وتطرح الثانية على إباحة ما للغير من دون إذنه مطلوب على عدم إباحة ما للغير من دون إذنه فيؤخذ بالأولى وتطرح الثانية ما هذا هو المفروض من يوافق الكتاب هو عدم إباحة ما للغير من دون إذنه مو بالعكس المفروض يقول يؤخذ بالثانية لو الأولى يقول بها عدم إباحة ما للغير المهم الفكرة هي فكرة أنه موافقة كتاب الله شو المثال هذا ذكرى ما شلون يؤخذ بالأولى؟ الأولى هي إباحة ما للغير يعني إحنا نبيح ما للغير من دون إذنه هذا الكتاب وسنة قضائية يدل على هذا؟ لا. وثانيهما المرجح الثالث كونها مخالفة للعامة لصلاح جملة من الأخبار بأن الحق في خلافهم وضد في خلافهم هذا أيضا المرجح الثالث عنده مرجحين سيلفو يقول فقط موافقة الكتاب مخالفة للعامة غيرها يرجع عن إذن أي شيء آخر يرجع عنها. يقول المصنف ولكن الحق أن الترجيح منحصر في أمرين أحدهما موافقة الكتاب والثاني أيضا مخالفة العامة والتفصيل في محله. المصنف أيضا يأخذ هذا القول و يعتقد به ويدعو جميع المرجحات الاخرى كترجيح الشهره كترجيحات من الاقوى ترجيحات مذكورة في محل التفسير الآن يذكرون مرجحات كثيرة المصنف يذكرها بين الترجيحين. الآن انتهينا من كتاب انتهينا بحمد الله من أهم من صارت من عناوين إجمالية المباحث الأصولية بقية الكلام في خاتمة تذكر كانت الكتب القديمة والآن أصبحت من مباحث الفقه هذه الخاتمة أصبحت الآن من المباحث الفقهية لكن سابقا كان يلحقونها من مباحث الأصول كالكفاية وغيرها وهي في الاجتهاد والتقليد. الفصل الأول في الاجتهاد اجتهاد لغة والمشقة اصطلاحا كما عن الحاجب والعلامة والبهائي استفراغ الوسعي في تحصيل الظن بالحكم الشرعي أي بذل الطاقة بما يمكن في تحصيل الظن به. فمن استفرغ وسعه لكي يحصل الظن على الأقل بالحكم الشرعي قال هذا مجتهدون. هذا التعريف واجه الإشكال. الإشكال أنه يمكن لشخص أن يستفرغ وسعه ويستنبط له مسألة قال مجتهد يعني عند أوليات يستنبط له مسألة واحدة. فلهذا بعضهم حتى يقض من هذا الإشكال قال لا لازم نفترض أن الاجتهاد مو قدرة على مسألة ومسألتين وإلا يعني قد يكون واحد آية واضحة والرواية واضحة يمكن يستمر أحكم له من قبيل الضروريات مثلا من قبيل شبه الضروريات فأنا مو كافي هذا إنما نشترط فيه الملكة واضح ملكة هي تلك القدرة الراسخة اللي مو كل واحد يتمثل عنده فالاجتهاد إذا حتى الفصل التعصب نقول اجتهاد هو ملكة لكن البعض يقول لا مجرد استفراغ الوسع هو أيضا اجتهاد استفراغ الوسع هو تحصيل زين. وعن بعضنا انه ملكه يقدر بها على استفراغ حكم الشرعي الفرعي من الاصل من الاصل عمل الدليل فعلا او قوه قريبه فعلا يعني استنبط قوه لا لم يستنبط لكنه اذا اراد ان يستنبط استنبط يعني الملكه الحاصله بطول الممارسه في الفقه يعني ما يشترط فيه من حصل الملكه ان يمارس الفقه اهم شيء عند الملكه وان لم يستنبط حكما واحدا ما ضر ما دام شنو ما دام هو قادر على الاستنباط حتى يقدر على تحصيل الحكم الفرعي المداركي سواء استنبط صاحب الملكه المذكوره الحكم الفرعي بعد ما وضعت أدلة أم لا. إذن فلا يشترط في المجتهد إذا كان من نحو الملكة لا يشترط أن يستنبط فعلا أهم شيء شنو اللي القدرة بخلاف الرأي الأول اللي يقول استفراغ الوسع في تحصيل لازم الحكم محصل عنده. ثم الفرق بين مفاد التعريفين واضح على الأول أنه من الأفعال الخارجية التي يقوم بها الفقيه الفعل الخارجي يستنبط منه وعلى الثاني اللي هو الكيفية أن الثانية الراسخة له ولم يستعملها أصلا مصنف يقول هذا الاختلاف لا ينبع من اختلاف في حقيقة الاجتهاد لديهم لوضوح انهم ليسوا في مقام ضياد حده او رسمهم بل انهم في مقام ضياد وضع ما يشير الى مقصودهم مثل التعريف اللغوي وهم ليسوا بسبب بيان الحقيقة بل بسبب يعني ليسوا بسبب التعريف الحد التام بل بسبب بيان التعريف اللغوي والموضح للاجتهاد والذي يهون الخطب ويسهل الامر ان الاجتهاد بعنوانه لم يقع موضوعا لشيء من احكام في لسان الادلة كما تسمع ان شاء الله. ما ذكر في الأدلة اجتهاد مجتهد هاي تعبير اجتهاد مجتهد تعبير متأخر ما موجود في الرواية عندنا قلد المجتهد عليك بالمجتهد لا وارد العالم بل الذي أخذ موضوع عن الأحكام في الأخبار وغيرها المثبت الأحكام هو عنوان العالم والفقيه ارجعوا إلى رواة أحاديثنا إلى الفقيه راوي عن عالم بس ما هو موارد مجتهد لا بعد مو مشكلة الحبدة ما دام لم يرتبط مناصب الفقيه الفقيه مناصب نعم ذاته هو جواز عمله باجتهاده وفتواه هذا الأول وعدم جواز رجوعه للقول نعم جواز عمله باجتهاده وفتواه وعدم جواز رجوعه لغيره هذا كله واحد وجواز رجوع الغير إليه هذا الاثنين ونفوذ قضائه وحكمه وأوامره على الكافر نسميه مناصب نعم مناصب التقييد نعم المنصب الأول جواز عمله باجتهاده وفتواه وعدم جواز رجوعه إلى غيره فهي واقع إذا هو مجتهد وعالم ومستنبط بحكم شرعي وقاطع به قاطع بحكم شرعي هل يمكن لأحد أن يخالف قطعه؟ لا يمكن لأحد كما تقدم قطع حجة وهذا لا إشكال في جواز عمل المجتهد برأيه وعدم جواز رجوعه إلى غيره لأنه المفروض أنه عالم بالأحكام اللهية أما بالعلم الوجداني كما إذا ظفر في مقام الاستنباط ما يفيد العلم بالحكم أو عالم بقيام حجة شرعية علمية شو معنى علمية؟ لحنا سابقا يعني بنحو الأمارة اللي هي تفيد الظن لهذا قال كما في طرق الطرق كما في موارد الطرق والأصول العملية طرق الأمارات والأصول العملية المثبتة للأحكام أو عالم بأن الشارع جعل له حكما ترخيصيا في مقام الظاهر كما في موارد الأصول الشرعية النافية لها يعني أنه وجد ماذا؟ وجد حكما ترخيصيا موارد الأصول الشرعية النافية للتكليف إذا يجي مورد أصل عملي ما ينزل تجلس كما في أصالة البراءة مثلا، فهو معناه سلوك، معناه هو ملخص بالفعل. ومع علمه بما ذكر إذا هو يعلم بما التخير، كيف يمكن أن يقال أنه لا يجوز له العمل بعلمه؟ وقد علمت أن حجية العلم ذاتية، فعليه يكون رجوعه إلى غيره بعد الاستنباط ومستنبط، فإذا يرجع لغيره يكون من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل. ليش؟ هو عالم ويرجع لغيره، هذا غيره أكيد يكون جاهل. ليش؟ لأن أنا عالم بالحكم، وغيري إذا مثل حكمي ما سوينش، وإذا مقارب لحكمي أكيد يشتري به غلطان، لأنه يزعم نفسه عالما بالحكم ويزعم أن غيره جاهلا به. مو قصدنا أنا ما طلب استنبط حكم شرعي، وأنا عالم ومستنبط حكم شرعي بحسب موازيني، أنت مخالفني. أنا شو أقول؟ أقول بيني وبين ما أعتقد أن حكمك لو صحيح لو باطل، إذا صحيح معناها ليش أنا مستبع حكمي؟ إذا باطل هو أنا أعتقد أن حكمك باطل، هاي بيني وبين الله يعني شنو؟ حسب اعتقادي، وإلا ما قلت حكمك باطل وبتفسر، لا أقول بحسب الظاهر أنا حكمي صحيح بدليل أنا بدليل جهدي صرت هاي النتيجة. أنت بعد ما بيشوف استنبط، الثاني عندي أن حكمك خلاف الحق، ليش؟ وإلا لو كان حكمك مع الحق المفروض تنعم. اي صادق ما نام يعني خط الله، لا في بيني وبين الله يعني اعتقد الله حج علي. شلون؟ وذكر الشيخ الانصاري في رسالته المعموله بالاشكال والتقليد قيام الاجماع على عدم جواز الرجوع من الكبت من الاستنباط من تحصيل حكم الشرعي المدرسي، عدم جواز رجوع علما الى غيره، وانما دل على جواز تقليد الغير من الايات والروايات. زين وايد هاي الروايات اللي تقول مثلا ارجعوا الى رواه احاديثنا اللي تجوز التقليد، هاي الادله تجوز التقليد مو شامل لهذا المجتهد، هو ما المجتهد يقلد، لا شامل للعوام، اما المجتهد وهي الادله غير ناظره له منصرفه عنه. يا ادله التقليد، ادله التقليد ما تشمل المجتهد، تشمل الناس العوام. لهذا ايش يقول؟ وانما دل على جواز تقليد الغير من الآيات والروايات ما غير بها، يقول هي منصرف يعني غير شامل له، أخذنا معنى الانصراف في بعض بحوثنا، منصرف إلى غيره الذي لا يتمكن من الاستنباط، أما اللي يتمكن من الاستنباط لا، هذا لا يجوز له التقليد. هذا هو المنصب الأول اللي هو جواز عمل الاجتهاد. المنصب الثاني جواز رجوع الغير إليه تقليده، يعني يقول مصنف بحيث أن ذلك موقوف على تمامية الأدلة الدالة على جواز التقليد الآتية في بحث التقليد. هذا الكلام يتوقف على من يقول عمل التقليد جائز أم لا، يقول احنا نرجح هذا البحث إليه، فإن تمت هذه الأدلة فهو، وإلا فإن تمت أدلة دالة على حرمة التقليد فالحكم على طبقها، ولو لم تتم تلك أيضا فالمرجع ما يقتضيه الأصل العملي. يعني يقول احنا هذه المسألة هل يجوز رجوع الغير إلا لا متوقف على أي شيء، متوقف على أنه هل يجوز التقليد أم لا، فإن قلنا يجوز التقليد نرجع له، وإن قلنا لا يجوز التقليد بعد ما يجوز التقليد يرفض، وإن قلنا بأن هذه الأدلة تامة ولا هذه الأدلة تامة نرجع من الأصل العملي، والأصل العملي مثلا هل يجوز التقليد ولا أفضل جواز مثلا قد يقال. ثم الظاهر أن موضوع جواز التقليد في أدلته هو العالم، وقد حصل على جملة واحدة من الأحكام حيث يطبق عليه عنوان التقليد. وأيضا نقلد من إذا تمت أدلة، نقلد منه، نقلد العالم الذي تمت له جملة حصل على جملة واحدة من الأحكام حتى يطبق عليه عنوان التقليد. يعني الرواية تقول تقليد، والتقليد هذا مو واحد اثنين، يعني مو قصدي تم بحكم واحد اثنين، هذا وصل لمرحلة أنه يعلم جملة واحدة من الأحكام حتى يطبق عليه أنه تقليد. المنصب الثالث نفوذ قضائه ونفوذ حكمه وأوامره، فموضوعه يعني موضوع هذا المنصوصات هو العالم بجملة موفورة من أحكام الشريعة المعتدلة عرفا، بحيث يطبق عليه عنوان العالم الناظر في الحلال والحرام، حيث ورد في الرواية أن من أحرز هذا العنوان يعني عنوان عالم ناظر في الحلال والحرام فهو صالح لهذا المنصب الشريف له منصب القضاء، وحكمه نافذ وأمره ماضي. روى الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمار قال قال أبو جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وبهذا المضمون روايات كثيرة، روايات أخرى وهي كثيرة. نعم
قال يعلم شيء،
يقول يعلم شيء، فكيف باللي يكون فقيد من باب أولى؟ ثانيا الكلام في التجزي يعني المتجزئ، المقصود منه ان يكون الشخص عالما بالبعض المعتد به من الفقه علما استدلاليا على نحو على نحو ما يعلم به الفقيه المطلق وجميع احكام الكلام في المقام. الواضح المشتهر المتجزئ هو الذي يستطيع الاستنباط في بعض موارد الفقه في بعض ابواب الفقه دون بعضها، فهو يعلم ببعض المطلبات دون بعضها. وفيه مقامين من البحث، المقام الاول هل يمكن التجزئ ام لا، والمقام الثاني في انه يجوز العمل على قصة احكام ام لا او غيره. واضح الكلام الاول اللي يقول ممكن، اللي يقول مستحيل الاجتهاد بالجزء هذا منه فقط القائل بالملكة. أما اللي يقول بالتعريف الأول للاجتهاد اللي يقول هو استفراغ الوسع، ما عنده مشكلة استفراغ الوسع، هذا يقول استفراغ الوسع استفض فقط في كتاب الصلاة، ما أقدر استنبط في كتاب الحج مثلا. هذا شنو؟ هذا اللي يقول بأن الاجتهاد هو استفراغ الوسع. اللي يقول الاجتهاد هو ملكة، الملكة ما يمكن أن تتجزئ، الملكة أمر بسيط يوجد أو يعدم. ما الملكة في بعض الموارد دون بعض هذا ما يمكن، يعني الملكة إما أن توجد أو لا توجد، ما يمكن أن توجد ضعيفة أو توجد توجد يعني نقول يوجد بعضها دون بعض، هي ليست ثلاثة أجزاء حتى يقال ملكة في الفصل، ملكة في الصلاة ما عند ملكة في الصلاة، ما قلتش الملكة ملكة اجتهاد، ملكة واحدة تنطبق على الجميع. مش
نقصد من الملكة والقدرة،
قدرة نعم، من الملكة هي القدرة الراسخة
اللي يكون مثلا
الفقيه المتجزئ والمتجزئ
هو صاحب
قدره
وليس صاحب
ملكه، يعني اذا ينطبق عليه التعريف الاول. نعم، هو هذا الكلام الاول يقول مجرد قدره فقط، الثاني يقول لا مو قدره، قدره واصفه تكون بنحو كيف ان الثاني ملكه. يعني ذهب جماعه للاستحاله التجزئ في الاجتهاد، يا هو هذا بس قائل ملكه بين يكون شخص قادر على استنباط بعض الاحكام وغير قادر على استنباط بعض الاخر، وذلك بدعوى منهم ان الاجتهاد عباره عن ملكه يقتدر بها على الاستنباط، والملكه لا يعقل فيها التركيز بسيطه، فلا يعقل التجزي فيه، لان وجدت فهو الاجتهاد المطلق والا فلا اجتهاد. لو مجتهد ولا ولو مجتهد مطلق ولا ما عندنا حاله وسط نص مجتهد ما كل شيء، انت ملكه، الملكه لو توجد لو تعدل، لو اما ان توجد او لا توجد. اما الاكثر يقول لا، ذهب الى امكان التجزي بل ذهب بعضهم الى وقوع الاعاده كصاحب الكفاية، حيث أفاد أن حصول الاجتهاد صاحب الكفاية بالعكس يقول ما في اجتهاد مطلق إلا قد اجتهاد متجزئ، لأن القدرة على الكل مسبوقة بمن؟ القدرة على البعض. يقول ما عندنا طفرة، ما عندنا بشيء طفرة، أنت شنو تعامل مش متجزئ فجأة مجتهد مطلق، يقول ما عندنا شيء غير مثل السلم درجات، يقول فأنت شنو تعامل مطلق اليوم صرت مجتهد متجزئ، اليوم صرت مجتهد أصبحت شنو تعامل الآن أصبحت مجتهد متجزئ بس مطلق، هذا خلاف رأي المقابل يقولون بالعكس لابد من وجود الاجتهاد المتجزي مقدم علما للاجتهاد المطلق. يقول أفاد أن حصول الاجتهاد المطلق مسبوق بالتجزي عادة، فيستحيل حصوله دفعة واحدة وإلا لزمت منهم طفرة عامة صار مجتهد مطلق. هذا المقام الأول. المقام الثاني في حكمه وجواز العمل على طبقه، استشكلوا في جواز عمل المتجزي بفتواه في الموارد التي استنبط الحكم فيها من الأدلة لاختلاف أدلة جواز العمل بفتوى المجتهد، وإن كان بعضها يقتضي جواز عمله به. يعني مسألة أنه هل يجوز أن يعمل بفتواه، فالذي يقول بأنه مجتهد وعالم من جهة كتاب الصلاة هو مجتهد، هو عالم ويجوز على العالم أن يعمل بمقتضى علمه، ولا يجوز الرجوع إلى الغير، لأن الرجوع إلى الغير يكون من رجوع العالم للجاهل. بعضهم يقول لا، هو لا يصدق عليه العالم لما تقدم عن الأقل من جهة أنه لا يصدق عليه مجتهد لأن اجتهاد هو الملكة مثلا. المهم هناك إشكال، هل يجوز أن نعمل بفتوى أم لا؟ الذي يقول بأنه يجوز أن نعمل كما هو المشهور يجوز أن يعمل بفتوى لأنه عالم ينطبق عليه أدلة العمل، يعمل بعلمه. أما رجوع غيره إليه هل يجوز واحد يقلده أم لا؟ فيما يقدر على الاستنباط، يعني كتاب الصلاة يجوز الناس ترجع له من الأحكام، فمختار يعني الرجوع هو مختار أساسيل عدم الجواز، مو مختار، فمختار أساسيل عدم جوازه، يعني عدم جواز الرجوع ما يصير يقدر الناس. ليش؟ يقول لأن موضوع أدلة جواز التقليد إنما هو العالم بالأحكام والفقيه، ومن الظاهر عدم صدق هذا العنوان ونحوه على من كان لا يعرف منه يعني من الفقه إلا قليلا في مقابل من لا يعرفه، ومنه تبين عدم نفوذ قضائه وعدم مضي أمره أيضا، لأن موضوعه هو العالم بالأحكام كثيرة معتد بها ومثبوت بحق المتجزئ. هذه المشكلة في المتجزئ أنه هل يصدق عنوان عليه عنوان الفقيه، عنوان العالم بالمقدار المعتد به منه، هو عالم ومو عالم، السرب مجتهد فقط في كتاب مثلا كتاب صغير كتاب المضاربة، مجتهد في كتاب المضاربة زين، انت عندك علم بكتاب مضاف؟ يقول نعم انا عالم بكتاب مضاف. زين، وكتاب الصوم والصلاه والحج والحلف وكذا؟ يقول لست بعالم، يعني ما حصلت العلم القطري، انا قد يكون مضلل. يقول له انت ما يصدق عليك عنوان العالم والفقيه ومن كذا ومن يعرف الحلال من الحرام، فعلى قد يكون هناك اشكال تطلع عنوان عليك. اذا اشكلت تطلع عنوان عليك، بعد ذلك عليك جواز التقليد، جواز التقليد وجواز القضاء وجواز الامور هذه مترتبه على عنوان الفقيه والعالم، وانت على الاقل ما يقال انه يشكل عليك صدق هذا الاثنين. واضح؟ انا عندي بعد مجال ناخذ بعده حتى شيء بسيط، هذا ما يحتاج اليه الاجتهاد. الاجتهاد يفتقر الى معرفه العلوم العربيه من النحو والصرف واللغه في الجمله، احنا ما بنجو انما في الجمله، يعني بنحو الموجب الجزئي نحتاج هذه الامور، اي بمقدار، هاي توضيح لي في الجمله، بمقدار ما يتوقف عليه فهم المعنى من الكتاب والسنه النبويه والاخبار المرويه عن الائمه عليهم السلام، ولا يكون عن تقليد. مو يقلد في العلوم العربية من نحو الصرف، ما هي مشكلة إذا قلد في هذه العلوم، بعد ما إحنا نريد نقول نصل إلى مرحلة أن يكون عالم بالم... يعني شو نقول، يعني مو مجرد أن ينقل عن فلان، يكون هو بالمبنى النحوي أو المبنى اللغوي والصرف وكذا، إذا بيوجه خلاف ويشتهي فيها حتى شنو، حتى يفصل العلم بالحكم الشرعي، وإلا يكون ناقل، ربما ناقل عن النواصب، ربما ناقل مجتهد مقلد للنواصب، ربما مقلد لها، وإلا كان مقلدا، لأن النتيجة تبقى أخذت المقدمتين، فالذي يقلد في الجزء يقلد في الكل. واضح؟ يقال لا هو كلها مجتهد بس بالمطلب النحو جاب ابن دمشق، يقول لا هو إذا قلد في البعض يقلد في الجميع، ليش؟ لأن النتيجة تبقى أخذت المقدمات، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. أما علم الرجال فلا يخطى احتياج الاجتهاد اللي هو واضح، لأن ملاك جواز عمل بالرواية إنما هو وثاقة رواته، فلا غنى عن الفقيه عن الرجال، لأن الذي يتكفل بيان أحوال الرواة الواردين، لأنه الذي يتكفل بيان أحوال الرواة الواردين في إسناد الأخبار، فواضح احتياج الفقيه إلى أن يكون عالم بعلم الرجال وبوثاقتهم وعدم وثاقتهم، ومن هنا فهذا العلم علم مهم، ولا بد أن يكون هناك مجتهد يعني في هذا العلم بالخطوط، ويكون معرفة واسعة، علم متشعب وعلم كبير، وهناك أسماء متشابهة كثيرة. نعم، وهناك أسماء يعني من الرجاليين من اختلف الحال فيه، فلا بد أن يكون يبث الفقيه في هذا الأمر. علم أصول الفقه يتوقف الاستنباط عليه أوضح من أن يخطأ. ليش؟ علم الأصول لأنه لا بد من الاستنباط بأحكام الله من الكتاب والسنة، ومعرفة بحث الأوامر والنواهي والعموم والخصوص المطلقة المقيدة ومباحثة الحجج والأصول العملية العقلية والشرعية، وجود معرفة لا يمكن تحصل العلم بالوظيفة المقررة من قبل الله. الأخباريين يقول ما يحتاج أصول، يعني شو محتاج أصول؟ هذا حتى ما يحتاج أصول، لكن في مقام الاستنباط الملاك ما يحتاج أصول، مثل هذا اللي يقول ما يحتاج منطق، يقول من يحتاج منطق، هذا مجرد كلام متصور، يقول من يحتاج منطق في الاستدلال العقلي، يقول لك انت اي استدلال عقلي لا يخلو من مي او ماده منطقيه. نعم. رابعا الكلام في التخطئه والتصويب، اي خلنا نبحث في بحث الاجزاء. نعم. اخذنا في بحث الاجزاء، لا تذكرون الناس اخذنا بحث الاجزاء وبحث المهم تشوف. يقول لا ريب في وقوع الخطأ في الأحكام العقلية، وذلك أن التصويب فيها أمر مستحيل عقلا، ضرورة أن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي والقائل بامتناعه مثلا لو كانا مصيبين للواقع لازم منه قول الشيء الواحد ممكن ومستحيل، وكذا القول بمناسبة بينهم. عندنا أحكام عقلية وعندنا أحكام شرعية، فدائما الفقيه مصيب لو لا الفقيه مخطئ، هذا بحث انه مثلا هناك الاحكام الشرعيه، نعم الاحكام العقليه، الاحكام الشرعيه شو واضح؟ الاحكام الشرعيه من روايه مثلا، الفقيه يستنبط من روايه، ما ادري اذا اخذناه او لا، اطرح تليفون اذا اخذناه. الفقيه لما يستنبط حكم من الروايه، هل لابد الفقيه يكون صحيح؟ لو يحتمل خطا ويحتمل خطا. الاشاعر يقول لابد الفقيه يكون صحيح، لهذا سموهم بالمزوجه. يعني عندهم كل فقيه مصيب. لهذا يقول المجتهد وان مصيب ما ادري شنو هو الشيء، بس تقراته لان المجتهد عنده مصيب دائما، يقول لو صارت ما بيحصل. ابو حنيفه من يسمى الحكم الشرعي؟ رب العالمين يكتب شنو ابو حنيفه؟ يكتب يكتب مثل وين؟ بالله تمام. عندهم شو اسمه؟ عندهم لو صارت يقولون والمجتهد مصيب دائما. اما احنا نقول لا، المجتهد يخطئ ويصيب. الفكرة هكذا، أن عندنا واقع، لا يقول أكو إلا هو محفوظ أحكام، ووظيفة الفقيه هو استشهاد الأحكام، مرة يستكشفه صحيح هذا مصيب، ومرة ما يستكشفه حتى يخطئ، لهذا احنا عندنا مثل يصيب ويخطئ. زين إذا أخطأ شلون نتبع العدل؟ هذا الإشكال اللي هم أشاعر خافوا من هذا الإشكال، أشاعر خافوا من هذا الإشكال، قالوا إذا أحكام ما قبل له عذر، احنا نقول لا ماكو مشكلة، أنت الفقيه بدل جهد ولا ما بدل جهد؟ يقول بدل جهد، ومع هذا أخطأ مع هذا أخطأ، إذا ما معاقب لا هو ولا متبعي. ليش؟ لأنه لم يتعمد الخطأ، هذا واضح؟ لم يقل وقد ينقل طبعا بالنتيجة هم لم لا يعاقب لمخالفته. وتقدم مثل هذا الإشكال، إشكال ابن قبة إذا تذكرونه نفس الإشكال، فقلنا رب العالمين قد يوجد مصلحة الفعل، ها مصلحة هي مصلحة سميناها مصلحة التسميد على المكلفين، واضح؟ إذا فالمجتهد مصيب لو مخطئ ويا سيدنا، المجتهد مصيب لو مخطئ، الشيء قسمه قسمين، يقول بالأحكام العقلية اللي هي أحكام ملازمات العقلية، يقول هاي ما حد قال إنه المجتهد مصيب دائما، حتى الأشاعرة يقولون بالأحكام العقلية المجتهد مخطئ، جيد احمد الله راجل، إذا أنتم ويانا، وين صار خلافه ويانا؟ بس الأحكام الشرعية، واضحة؟ يقول لا ريب في وقوع الخطأ وين في الأحكام العقلية، حتى الأشاعرة يقول لأن التصويف فيها أمر مستحيل. ليش؟ لأن الأحكام العقلية مثلا القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، حكم عقلي، فقيه يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي، فقيه يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ثلاثهم مصيبين؟ ثلاثهم مصيبين مستحيل، لأنه لو مثلا لو كانا مصيبين للواقع لازم يكون الشيء الواحد ممكنا ومستحيلا، وكذا القائل ملازم في وجود المقدمة ووجود المقدمة، حكم عقلي هذا، والقائل بعدمها ما أن المقدمة لا تجب إلا وجودها، لو كان ثلاثة مصيبين لازم تكون ملازمة ثابتة وغير ثابتة، هو واضح جمع النقيضة. هاي وين بالأحكام الشرعية قبلوها، بالأحكام العقلية ما قبلوها، العقلية قبلوها بالشرعية ما قبلوها، ليش؟ ما أدري. الأشاعرة يقول وإنما الخلاف الأحكام الشرعية نصب إلى الأشاعرة والمعتزلة القول بالتصويب، المعتزلة ترقب على الأشاعرة يقولون أكو بالله المحفوظ أحكام، هذا فرق شوي أكثر عقلاني، يقول أكو بالله المحفوظ أحكام والمجتهد، بس المجتهد لا من المصيب يا بليش، يقولون لأنه إن طابق الواقع بها ونعم، وإن أخطأ الواقع الله سبحانه وتعالى سيجعل المصلحة في الحكم الذي قامت عليه الأمانة في المصلحة التي طابق من الواقع. يعني قال هي الواجب صلاة الظهر، والفقيه يقول واجب صلاة الجمعة، رب العالمين يقول ماشي صلاة الجمعة هي الواجب، وأنا أنطي أجر على صلاة الجمعة نفس الأجر اللي أنطي على صلاة الظهر. يعني ان الله تشكر الاشاعر والمسلم، يعني ان لله تبارك وتعالى احكام مختلفه في موضوع واحد، موضوع واحد احكام مختلفه، زيد حكم شكير او حكم حسب تقليد، نعم حسب اختلاف اراء المجتهدين، خوش احكام الله متعدده، رب العالمين عنده مالك يقول كذا، ابو حنيفه، فكل حكم ادى اليه نظر المجتهد ورايه فهو الحكم الواقع في حقه وحق مقلده، ولا حكم له ولا مقلده سواء سواء متواء، واضح؟ شيء عجيب
يعني.
شفنا ما
نفهم
أول سنة. هي إيه أتم حالة يعني. مثل
الموضوع
لما موضوع. الأحكام متعددة. الله. هذا قصد
يعني
مثل الموضوع هذا أكثر من حكم. لا مو بالحظ. الحكم الاقرار والاختيار. لا بالحظ. الحكم الأولي. الحكم الأولي الماء طال لمجلس القمر. القمر طال لمجلس. الحكم الأولي. يقول أبو حنيفة قال مثلاً طاهر، هذي الحكم الأول والواقع أن الخمر طاهر بالنسبة للأبو حنيفة ومقلد، زي المالك يقول نجم، هذي الحكم الأول الواقع بالنسبة مو صار شريعة، صار شرائع مو شريعة واحدة، وهذا القول باطل عندنا لصراحة أخبار كثيرة بالمتواترة تدل على اشتراك الجاهل والعالم في الحكم الواقعي، فما تقول العالم والجاهل مشتركين في الحكم الواقعي، فأنت جماعة أبو حنيفة تدرون بالحكم الواقعي اللي عند مالك لو ما تدرون به، يقول مثل يقول مثلا ما ندري به احنا جاهلين، يقول اذا انتم جاهلين احنا عندنا لغات كثيره، يقول الجاهل والعالم حكمهم واحد مشتركين بالحكم، ما عندنا ناس ما يدري ذات الحكم مع حليف بعض الحكم موجي احسن ما يدعون كل جماعه انهم انهم حكم واقع مختلف، يقول لا الحكم الواقعي واحد والجميع مشتركين به، بمعنى ان لله في كل واقع حكما واقعيا واحدا ثابتا في حق كل مكلف علم به او لم يعلم به. نعم الجاهل الجاهل معذور ما يعاقب، بس مو على هذا النوع حكم مختلف على مود الجاهلين، وان كان جهله عن قصوره. فالصحيح ان المجتهد لا يصيب دائما، بل عليه الاجتهاد والمبالغه في الاجتهاد حتى المقدور في تحصيل الحكم الواقعي، حتى المقدور كذلك ويعمل على طبق ما يستفيده من الأدلة، وقد يكون استنباطه في علم الله مصيبا، فقد يكون وقد يخطئه، وحيث كان خطأ عن قصور كان معذور الذي تعالى. فالفكرة أنه عليه أن يجتهد، فإن حصل أكل واقع جاء ونعمة، وإن أخطأ فهو معذور تجاهله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.